الحمد لله جعل الإيمان أمنا وأمانا والإسلام سلما وسلاما وأحكام الشريعة صلاحا وأمانا والخروج عنها ضنكا وضيقا. نحمده سبحانه وتعالى شرع الحج إلى بيته الحرام وألزم بتطهيره من الذنوب والمعاصي والآثام. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ختم به الأنبياء والمرسلين وجعله سيد الأولين والآخرين، وأرسله إلى الناس كافة أجمعين، وبعثه رحمة للعالمين. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ها نحن اليوم نستقبل أول أيام شهر ذي الحجة، ونلج إلى موسم فضل عظيم وأجر عميم وفريضة جليلة وأنوار وفضائل وبركات وخيرات عظيمة أفاضها الحق سبحانه وتعالى علينا، وخصنا معشر أمة الإسلام بها، وجعل فيها من الأجور ومضاعفة الحسنات، ومن التكثير ومحو السيئات، ومن الجمع والاجتماع وظهور الخيرات ما لا يكون في غيرها من الأيام والليالي. أيام عظيمة وموسم كريم أظهر الحق سبحانه وتعالى صورا كثيرة من فضيلته وأجره وأهميته ونفعه، فأقسم سبحانه وتعالى للتعظيم وبيان الأهمية لهذه الأيام بها، فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر. وهي عشر ذي الحجة على ما ذهب إليه جمهور العلماء، وفي ذلك روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العشر عشر ذي الحجة، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. رواه الإمام أحمد والطبراني والبزار والحاكم وصححه. وكذلكم تحفظون الحديث العظيم من رواية الصحابي الجليل ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري وغيره. فما أعظم هذا الأسلوب النبوي البليغ الذي يهيج النفوس إلى الطاعة ويبعث القلوب ويعلقها باغتنام هذه الأوقات الفاضلة والمواسم الخيرة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. صيغة التفضيل المطلقة صيغة تدل على عظمة كبيرة ومحبة جليلة من الرب الخالق المالك سبحانه وتعالى لمزيد العبادة له، وشديد الحرص على التقرب إليه في أيام هي من أيام الله سبحانه وتعالى، وموسم هو من مواسم فرائض الله جل وعلا، وفي مكان وزمان تشهد فيه جموع غفيرة من أمة الإسلام أداء المناسك في أفضل البقاع الأرض كلها في الحرمين الشريفين والمناسك المقدسة. ويزيدنا ذلك في آيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أهميتها وفضيلتها. قال ابن حجر: فيها اجتماع فضيلة للزمان والمكان بالنسبة للحجاج. قال: وفيه اجتماع العبادات من الصيام والصدقة والصلة والحج والعمرة والإنفاق والنحر والأضحية ما لا يجتمع في غيرها من العبادات والأيام، فهي فضائل بعضها فوق بعض. ومن هنا كان تصرف أسلافنا، فهذا سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخلت عشر ذي الحجة اجتهد في العبادة حتى ما يكاد يقدر عليه، وكان يقول: لا تطفئوا سرجكم في ليالي العشر. وقد وردت أحاديث فيها إشارة إلى صيام هذه الأيام، وبرد في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها، والتاسع من هذه الأيام ثابت بالحديث الصحيح صيامه لغير الحاج. وكذلك نجد في فضيلة هذه الأيام ما اختصت به من الذكر والتهليل والتكبير لعموم المسلمين والتلبية للحجاج والمعتمرين، مما ينبغي أن ينشغل به المسلمون في مثل هذه المواسم العظيمة. ثم أيها الإخوة الأحبة، وقفة ثانية في هذه الفريضة العجيبة العظيمة: اليوم وفي هذه الأيام تفيد الوفود وتلبي النداء جموع من المسلمين من كل بقاع الأرض. إنهم ليسوا من بلد واحد من بلاد شتى، ولا من عرق واحد بل من أعراق مختلفة، ولا من لغة واحدة بل من لغات متباينة. إنهم يأتون من كل حدب وصوب. أي شيء يقصدون؟ يقصدون وجه الله، ويتوجهون إلى بيت الله، ويؤدون فريضة الله. لم يأتوا لبلادنا لجمالها أو لخضرتها، لم يأتوا إلى هذه الديار ليأكلوا من طعامها أو شرابها أو ليسكنوا في دورها وبيوتها. ليس لهم مقصد حرك قلوبهم وهممهم وأضناهم في مشقتهم وسيرهم وسفرهم، وبذلوا في ذلك من أموالهم ومن عرق جبينهم، ما ليس له إلا غرض واحد فقط، وهو تعظيم بيت الله وأداء فريضة الله واستمع معي أخي المسلم إلى التاريخ القرآني، تذكره لنا آيات ناطقة شاهدة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين. ذكر أهل التفسير أن هذا الأمر لإبراهيم الخليل عليه السلام دلالة عظيمة على اختصاص هذه البقاع بتوحيد الله سبحانه وتعالى ونفي الشرك والطهارة، أي الطهارة العامة، بحيث لا يكون شيء لغير الله ولا معصية لله ولا حكم لغير حكم الله، تطهير شامل لهذه البقاع المقدسة والبلاد الطاهرة. وإلا فما الفرق أن يأتي مسلم من بلاد الإسلام وقد وقع فيها ما وقع من أمور كثيرة واختلالات عظيمة وانحرافات كبيرة، ثم يأتي إلى هذه البلاد فيرى قبلة الإسلام ورمز التوحيد وجموع المسلمين وهي تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يرى في تلك البقاع المقدسة شعائر الإسلام الظاهرة قبل أن يؤذن المؤذن، تغلق المتاجر أبوابها ويصفق الناس على كل شيء وينشغلون عنه ليتوجهوا لأداء صلاتهم وفريضة ربهم. وهو يرى وينبغي أن يرى في هذه البلاد ما فيه إعلاء وإعلان شريعة الله التي أمر بها إبراهيم الخليل عليه السلام وجددها محمد صلى الله عليه وسلم في سلسلة بينهما من رسل الله وأنبيائه. وتأملوا الآيات فإن فيها كثيرا من الدلالات، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وفي الآيات وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال أهل التفسير من منافع الآخرة والدنيا يأتون ليغسلوا قلوبهم ويتطهروا من ذنوبهم ويجددوا إيمانهم ويؤكدوا عهدهم وعقدهم على التزام دين ربهم وإعلاء شريعته والتزام أوامره واقتفاء سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي الآيات ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. قال أهل التفسير من يعظم حرمات الله أي يعظم ما حرم الله فيستعظم ارتكابه ويجعل في نفسه من الخوف من ذلك والورع منه والبعد عنه ما يجعله أبعد ما يكون عن مقارفة الإثم أو إقراره أو ارتكاب المعصية أو المخالفة، فضلا عن المطالبة بشيء مخالف لشرع الله أو إقامة وإقرار شيء مناقض لشرع الله عز وجل. وذلكم ما ينبغي أن يكون خصيصة لهذه البلاد التي يفد الناس إليها، يريدون أن يروا فيها الإسلام الكامل الذي قد تنتقص بعض صوره في أحوالهم وبيئاتهم. إننا ينبغي أن ندرك أن قلوب المسلمين قد تعلقت بهذه البلاد للحرمين الشريفين ولصبغة الإسلام الظاهرة وراية شريعته المعلنة. وإلا هل تظنون أن الذين يقيمون في هذه البلاد لا يريدون إلا رزقها وأجرها؟ إن بعضا منهم وهم كثر ليسوا قلة من أصحاب الشهادات العالية، وكان بعضهم يعملون أطباء ومهندسين في بلاد الشرق والغرب في أحسن وأرقى المستويات المعيشية، تركوا ذلك كله خلف ظهورهم واسألهم لما جئت إلى هذه البلاد، يريد أن يتنفس هواء نقيا طاهرا ليس معكرا بسبب برجس الآثام والمعاصي، وليس مضللا بتشريع يناقض شريعة الله. إنهم يقولون لك: قد كبر أبناؤنا وكبرت بناتنا، ولا نريد أن يدخلوا في جحيم الاختلاط والتبرج والفسق والفجور. إنهم يقولون: نريد أن نفيء إلى ظلال نسمع فيها صوت الأذان يدوي 5 مرات، ويهرع الناس يتركون وراءهم دنياهم ويتركون أعمالهم رسمية وأهلية ليعلنوا مظاهر الإسلام، وهم يرون في بعض بلادهم أن الجمعة تقام وإلى جوار أبواب المساجد من يشربون الدخان ومن يسمرون ويلعبون ويضحكون، ولا كأن شيئا يسمعون صوته ولا فريضة يؤدون واجبها. ولذلك نجد أن المسألة في هذا المعنى مهمة جدا. إن بلاد الحرمين الشريفين لها خصوصية عظيمة بهذه الخصائص المتعلقة بوجود الحرمين الشريفين ووجود هذه الفريضة. هل يحج الناس إلى مكان آخر؟ هل يحج المسلمون إلى بلد آخر؟ هل يقصدون موطنا آخر؟ هل في الدنيا كعبة غير التي في مكة؟ وهل هناك مثوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير الذي في المدينة؟ وهل هناك بلاد من بلاد الإسلام ينبغي أن يكون اجتهادها أن تكون أعظم صورة وأقرب صورة إلى الامتثال الكامل للإسلام من هذه البلاد؟ أفإن فقد الناس ذلك في بعض بلاد الإسلام والمسلمين، وكلنا يعلم ذلك، وقد أشرنا من قبل أن من بلاد المسلمين بلاد فيها أحسن وأشهر مصانع الخمور في العالم، وأن من بلاد الإسلام بلادا فيها تصاريح رسمية للبغاء والفسق والفجور وتدفع فيها الضرائب للدولة، وأن في بلاد الإسلام والعرب بلاد تمنع الحجاب للمرأة المسلمة في المدارس والمعاهد والكليات بل في الشوارع والطرقات. أفليس من حق المسلمين على أقل تقدير أن يجدوا بلادا هي موطن الإسلام طاهرة خالصة من تلك الأرجاس والأدناس؟ أفليس هذا أمرا بدهيا؟ أفلا ترون معقل النصرانية في الفاتيكان خالص لها ولنوع الكنيسة التي تتبناها لا يشاركها فيها غيرها، وغير ذلك كثير. إن هذا الحديث ونحن نتحدث عن هذه الأيام العظيمة وعن هذه المناسك الجليلة لا شك أنه حديث مؤلم محزن، أن هذه المزايا العظيمة وهذه الخصائص المهمة التي هي مهو أفئدة قلوب المسلمين من القادمين المرتحلين حجاجا ومعتمرين، ومن المقيمين الذين وإن ضاقت معايشهم وإن تعسرت أحوالهم ما يزالون مرابطين يريدون أن يتنفسوا كما قلت هواء نقيا، يريدون أن يروا كلمة الإسلام العالية. فما بالنا ونحن اليوم، وقد أسلفت من قبل شيئا من ذلك وأعيده وأزيده لأهميته. وليس حديثنا أيها الإخوة الأحبة حديث مزايدة ورفع أصوات، وليس حديث مبالغة وتهويل، بل هو الأمر الحقيقي الذي إن لم ندرك خطورته نوشك أن نعض أصابع الندم في وقت لا ينفع فيه الندم. أفتبقى بلاد الإسلام الوحيدة على ما فيها من خير عظيم هدفا لنقض هذا الخير ولنزع هذه الخصوصية وللنداء المتكرر بأنه لا ينبغي لها أن تكون شاذة عن العالم كله، ولا أن تكون مقيدة كما يزعمون بهذه الأحكام الشرعية. وكلكم سمع الأنباء والأخبار التي تعلقت بشأن المرأة وحجابها ومشاركتها واختلاطها وأهميتها كما يقولون في التنمية وغير ذلك، وكلكم عرف بعض هذه الأمور التي يراد منها كما يصرح أصحابها أن ينقضوا تلك الخصوصية وأن يخترقوا تلك المعاقل المحصنة بحصون الإسلام المتينة، حتى وقع ما وقع من أمور فيها إظهار للمخالفة السافرة لهذه الأحكام الشرعية الظاهرة، ليس في دائرة ما قد يكون مختلفا فيه عند الفقهاء اختلافا معتبرا، بل فيما هو مجمع عليه أنه محرم لا شك في حرمته من السفور بظهور الشعور وغيرها. ولذلك هذه المسائل ربما يقال إن الوقوف عندها كأنما هو مبالغة ليست في محلها، ولكني أقف قبل أن أسترسل وقفة مع غيظة إيمانية نحمدها ونشكرها، ونحمد الله عز وجل على دوامها وعلى بقائها، ونسأله دوامها فيما كان من موقف المفتي العام الذي نبه وأنكر وشدد وحذر من الانفلات الذي يراد أن يمرر بسياسة الأمر الواقع في شأن المرأة المسلمة ونزع حجابها وإقرار اختلاطها، وزعم أن ذلك ليس فيه شيء من معارضة الإسلام، وكان مما ذكره حفظه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا أمرا يتعلق بحديثنا هذا، حيث قال: وإني إذ أنكر هذا الأمر أشد الإنكار، وأبين حرمته وأحذر من عواقبه الوخيمة، ليزداد ألمي من صدور مثل هذا التصرف المشين في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية التي دأب ولاة الأمر فيها على القيام بالشرع لا يخافون في الله لومة لائم، وعلى حمل الرعية على ذلك، وهم ولله الحمد لا يزالون يسيرون على هذا الطريق المستقيم. ثم يستشهد بكلمة للملك الراحل عبد العزيز يقول فيها: أقبح ما هنالك من الأخلاق، ما حصل من الفساد في أمر اختلاط النساء بدعوى تهذيبهن وفتح المجال لهن في أعمال لم يخلقن لها. ويزيد كلمة رائعة من كلام ابن القيم ينقلها، وهي قوله: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد الأمور العامة والخاصة. ووقفة هنا أيها الإخوة، نذكر فيها من أرجف في هذه المسألة بقول أو فعل أو دفاع، ولست أنقل هنا آيات وأحاديث في شأن الحجاب وغيره من الأدلة، فنحن في غنية عن ذلك، لأن الأدلة الظاهرة الواضحة لا تحتاج إلى مثل هذا التفصيل، ودائرة الاختلاف الفقهي المعتبر واضحة معلومة، وما وراءها من المحرمات التي لا يشك في تحريمها ظاهرة. ولكني أنقل لكم بلسان أعجمي غير مبين، ومن كلام أهل الكفر الذين ربما جعل بعضنا أو بعض هؤلاء قدوة لهم. وفي المسألة ذاتها، هذا كاتب أمريكي شهير يكتب مقالة يقول فيها: على حائط مكتبي صورتان، الأولى صورة امرأة مسلمة تلبس البرقع، وبجانبها صورة متسابقة جمال أمريكية لا تلبس شيئا سوى، وذكر لباسا لا يستر إلا العورات المغلظة. ثم بدأ يتحدث عن الصورتين ويقول حتى لا نشك في أنه مسلم، أو أنه تأثر وتسمم فكره بما عند المسلمين من هذه الأفكار، يقول: لست خبيرا في شؤون النساء المسلمات، وأحب الجمال النسائي كثيرا مما لا يدعوني للدفاع عن البرقع هنا، لكني أدافع عن بعض من القيم التي يمثلها البرقع لي. يقول: بالنسبة لي يمثل البرقع تكريس المرأة نفسها لزوجها وعائلتها، هم فقط يرونها، وذلك تأكيد لخصوصيتها. تركيز المرأة ذات الصورة منصب على بيتها العش حيث يولد أطفالها وتتم تربيتهم، هي الصانعة المحلية، هي الجذر الذي يبقي على الحياة وروح العائلة، تربي وتدرب أطفالها، تمد يد العون لزوجها وتكون ملجأ له. إنه يرى في هذا بعضا من وجوه الإيجابية في نظره ويصرح بها، والعقال من أهل الإسلام يعرفون حقيقتها. يقول: إن هذا يمثل خصوصية العائلة، يمثل رعاية الزوج، يمثل تربية الأبناء. ولعلي أوضح لكم، والمقارنة تزيد هذا الأمر إيضاحا، عندما انتقل إلى الصورة الأخرى من بنت بلده وبنات جنسه اللائي يراهن صباح مساء في واقعه، يقول عن الأخرى: تختال عارية تقريبا أمام الملايين على شاشات التلفزة، وهي ملك للعامة، تسوق جسمها إلى المزايد الأعلى سعرا، وتبيع نفسها في المزاد العلني كل يوم. في أمريكا المقياس الثقافي لقيمة المرأة هو جاذبيتها، هي تشغل نفسها وتهلك بظهورها، تتعلم أنها ستكون محبوبة إذا مارست الجنس. تحرير المرأة خدعة من خدع النظام العالمي الجديد، خدعة قاسية أغوت النساء الأمريكيات وخربت الحضارة الغربية. لو قال هذا مثلي أو مثلكم لوصف بأنه متحجر الفكر، إرهابي النظرة، ضيق الأفق، سقيم العقل. فكيف وهذا كاتب مشهور اسمه هنري ماكورد، ويقول آخر في تحقيق أجراه في بعض مناطق السعودية في صحيفة سائرة شهيرة، جاء وعنده خلفياته عن الحجاب وعن المرأة المكبلة الغبية التي تكون في البيت أدنى من الخادمة وأحقر من الحيوان، أجلكم الله، كما يصور له ذلك الإعلام في بلده. جاء هنا يقول: لغز الحجاب الذي يثير حفيظة الغرب غير مطروح التساؤل هنا في السعودية. الحجاب لم يقف حائلا أمام تطور المرأة هنا، فالسعوديات مؤهلات للتعامل مع أحدث برامج الحاسوب والإدارة ونظريات التعليم، بل إن القطاع الواسع من النساء السعوديات المتعلمات يدافعن عن الحجاب كمنظومة تحكم علاقة المرأة بالرجل في إطار أوسع. ثم يقول: وتألموا معي أن يقول هذا من ليس على ديننا ويقول من على ديننا عكسه. يقول: وبالرغم من انفصال التعليم بين الطلاب والطالبات، فإن تعليم البنات يخرج آلاف الطالبات الحاصلات على شهادات جامعية، بل إن بعض النساء يدرن أعمالهن الخاصة بأنفسهن. ثم في تحقيقه يسأل امرأة أمريكية عاشت هنا عقدا طويلا من الزمان، فتقول له: إن النظرة الغربية والتأطير السلبي الذي يحيط بحجاب المرأة المسلمة غير صحيح. أعتقد أن المرأة هنا تأخذ دورها الطبيعي، ودون ضجة أو تغييرات حادة شبيهة بتلك التي تحدث في الدول الغربية وأمريكا. ثم يسأل في تحقيقه بعض النساء المتعلمات المتحضرات من بنات بلدنا، فتقول: نحن نعتقد أننا نعرف عنكم وعن الأخلاق المتفشية بينكم، إلى الحد الذي يجعلني أقول: لو سألتني هل أريد هذه الحرية الغربية، فإن إجابتي ستكون في ثلاث كلمات: لا ثم لا ثم لا. إن الدين هو الذي يملي، هو الذي يضبط يحكم تصرف الإنسان، ومن كان مفلسا في دينه فقد فقد الضبط الذي يحرك مساره. ثم يقول الكاتب بعد خلاصة تحقيقه: النساء هنا يشعرن أن النظام الأخلاقي الإسلامي يحفظ للمرأة كرامتها من التعرض للمشاهد التي تخدش الحياء. وينقل عن سيدة متعلمة قولها هنا: لا مظاهر فاحشة ولا اختلاط بين المرأة الأجنبية والرجل إلا في أضيق نطاق، نحن سعيدات بهذا بلا شك. وهذا كما قلت نحن في غنى عنه، لكننا نرسله لمن يقولون بغير هذا. ويوم تحدثت امرأة حاسرة عن شعرها أمام مجمع من الرجال، وصف خطابها وكلامها بأنه خطاب تاريخي. لست أدري أين هي العقول التي يقولون إنها صغيرة. هل هذه التي تجعل كلمات من امرأة في حدث عارض هامشي خطابا تاريخيا أو غير ذلك؟ واستمعوا أيضا إلى خلاصة لا أطيل بها عليكم لكاتب كتب قبل قليل، يقول: كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي السليقة بطبيعتها. لو ذهبت إلى الغابة ورأيت الحيوانات لرأيت الاختلاط فطرة طبيعية فيما بينها. ليس هناك كما يقول بنص كلامه، ليس هناك غابة للإناث وغابة للذكور. ثم ينتقل ليقول: إن الإنسان كرمه الله عز وجل بالعقل، ولقد كرمنا بني آدم. فيختلف الإنسان عن الحيوان أن الفطرة واحدة في الاختلاط، ولكن عقل الإنسان يجعله منضبطا. فيقول بعد ذلك مستنتجا: لأن الإنسان حيوان بهيمي بطبيعته، فهو لذلك على الفطرة ينبغي أن يكون مختلطا رجاله ونساؤه. ثم العقل بعد ذلك يضبط هذه الغرائز ويحكمها. وهذا دكتور أكاديمي أستاذ جامعي. ثم يقولون عنكم معاشر المحبين للدين الملتزمين به الناطقين بحججه من الآيات والقرآن أن عقولكم صغيرة وأن حججكم واهية. ثم أنتقل أيها الإخوة لأختم بكلمات محزنة مؤلمة منشورة في صحافتنا المحلية آنيا وقبل فترات مختلفة، وأذكركم بألا تنسوا ما قاله الأمريكان أصحاب البشرة البيضاء والعيون الزرقاء والشعور الشقراء. يقول أحدهم: علينا إذن تحرير المرأة من كثير من القيود والعادات، وكثير منها لا أصل شرعي لها، وكثير من هؤلاء صاروا من مفتي الديار، أصبحوا من المفتين، وأحدهم ربما لا يحسن تلاوة آيتين أو ثلاثة من القرآن. يقول هل يجوز أن تبقى المرأة تابعة للرجل بعد أن حررها الإسلام من قيود الجاهلية وأعطاها حق تطليق نفسها حتى وبذلك تكون العصمة في يدها؟ وهذا فقه حديث أظنه يضاف إلى ما سبق أو يزيد على ما سبق من فقه الأئمة الأربعة. ويقول رابع أو ثالث التوسع في مجالات عمل المرأة يقتضي، واستمعوا لهذه الكلمات، يقتضي تغيير القيم الاجتماعية البائدة التي تسيطر على بعض العقول، وتغيير هذا يستدعي المجابهة والمواجهة. ويقول إن الحساسية في التعامل مع المرأة في المجتمع السعودي لا يكون إلا بالمواجهة. أحسب أن في مثل هذه الكلمات ما يدلنا على خلل في الفهم وعلى شهوة في النفوس وعلى أمور كثيرة يحتاج هؤلاء فيها إلى مراجعة أنفسهم. ونحن أيها الإخوة الأحبة قد تعودنا في مقامنا هذا ألا نستخدم الصراخ ورفع الصوت، فإن القضايا تحكم بميزان الشرع وينظر إليها العقلاء بما هي عليه من واقعها وخطورتها. ثم أيضا لسنا في مقام الاتهام لهذا أو ذاك، لا رميا له بكفر والعياذ بالله، ولا وصفا له بفسق تائم أو فجور عام، ولكننا نقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فعلتم ما يخالفها قلنا لكم ارتكبتم محرما واقترفتم إثما وتعديتم على دين الله عز وجل، وهو أعظم شيء عند كل مسلم ومؤمن، واعتديتم على نظام هذه البلاد وخصوصيتها التي قد فقدت في كثير من بلاد الإسلام، حتى أصبح في كثير من بلاد الإسلام المنكر معروفا والمعروف منكرا. فهل يراد أن نسير خلف هذه المسيرة التي قد أوقعت أصحابها في مهاو كثيرة وشرور عظيمة في بلاد الغرب وفي بلاد الإسلام كذلك؟ ثم نقول إن هذا يناقض قول الأغلبية كلها، ولئن قلتم الديمقراطية فخذوا رأي الناس وخذوا رأي النساء المسلمات في هذه البلاد، كم ستجدون من هذه الأصوات؟ ستجدونها شاذة ناعقة تغرد في غير سربها، وتأتي بلحن نشاز يفسد ما عليه الغالبية العظمى من نساء الإسلام في هذه البلاد. نسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يسلمها. فلماذا تتركون الديمقراطية في هذا الشأن وتجعلون لأحد من الناس أن يقولوا إن هذا هو المطلوب وهذا هو المرغوب؟ وقضية خطيرة في هذا الباب، لا بد أن ننتبه إلى أن هذه القضايا وقد وقعت في بلاد أخرى بدأت بمثل ذلك أو أقل من ذلك، وانتهت إلى ما تعلمون وترون وتشاهدون وتعرفون بأنفسكم، سواء كان ذلك في ديار ترجعون إليها أو في بلاد تزورونها. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه البلاد طاهرة مطهرة مقدسة خالصة للإسلام وأهله، ليس فيها ما يناقض شرعه، لا في حكم ولا في نظام ولا في واقع ولا في طبيعة اجتماعية ولا في شيء ولا جانب من جوانب الحياة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد الحرمين وأن يجعلها مثوى أفئدة المؤمنين، وأن يحفظ ولاة أمرها لإقامة شرع الله عز وجل فيها، وأن يسخرهم للوقوف في وجه كل من يعارض ذلك أو يناقضه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم نفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه. وقد ابتدأت حديثي بفضيلة الأيام العشر وذكر فريضة الحج، فهذا هو موسمها، ولم يعكر صفو ذلك إلا ضرورة الحديث عن هذا الأمر وتعلقه بهذه البلاد، ما هو أفئدة المسلمين. ومن هنا نقول لكثير من القائلين بهذا القول والمرجفين فيه، أو العاملين له والساعين إليه، أو المغررين به والمتأثرين به، نقول إن جئتم إلى القرآن والسنة فأدلتها لا تتعبوا أنفسكم لا تسعفكم فيما تمضون إليه، بل هي على خلاف ما تريدون. وإن جئتم للواقع في بلاد كثيرة، وحتى ما وقع من اختلال في بلادنا من قليل أو كثير، فإن المآسي والجرائم والمشكلات وتفكك الأسر وغير ذلك إنما هو من أثر هذا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والعجيب العجيب أن واقع غير المسلمين يدلكم كذلك على هذا، وأن كثيرا من مواقف المسلمات كما قلت من أهل الديار الغربية هنا وهناك، من ذوات البشرة البيضاء والعيون الزرقاء والشعور الشقراء، هن ملتزمات بحجابهن ويدخلن المحاكم لئلا تتصور في بطاقة بغير حجابها وتكسب الحكم. وهنا ونحن هذا هو نظامنا وهذا هو شأن بلادنا، نقول نريد محاكم حتى ننقض ذلك. عجبا لهذه المخالفات والتناقضات العجيبة. ولو رأيتم وقرأتم وتابعتم لرأيتم هولا عظيما فيما يدره الاختلاط والسفور من البلايا والمصائب العظيمة. وإن كثيرا من غير المسلمات أيضا يدعون إلى الحشمة وإلى التستر دون أن يطالبن بإسلام، أو ربما بعضهن لا يعرفن الإسلام لكنهن يعرفن أن هذا الفجور جر عليهن الجرائم والعدوان وجعلهن سلعة رخيصة. أما سمعتم عن عارضة أزياء أسلمت وتحكي قصصا مفارقة بين إسلامها وما كان من شأن حياتها السابقة؟ أما عرفتم أن الفلبين وهي بلد لا تدين بالإسلام قررت في بعض ولاياتها أن تخصص عربات خاصة في القطارات للنساء لا يركبها الرجال؟ لماذا هم معقدون؟ لماذا هم متخلفون؟ لست أدري، هل هم مسلمون؟ قضايا كثيرة ينبغي أن تثار. وفي غيرها من البلاد كليات وجامعات يزداد عددها تفصل الطالبات عن الطلاب، لأن القضية قضية فطرة فوق كونها قضية دين وإسلام وإيمان. وأخيرا أؤكد الخطورة أيها الإخوة الأحبة، إن هذا ديننا، فإن لم نغر على ديننا وإن لم نتحرك وإن لم نتألم وإن لم نبكي ونحزن لأجل هذا فكيف بنا بعد ذلك؟ وانتبهوا إلى أن الإدمان إنما هو من الكأس الأولى، وإلى أن الترخص في قليل يقود إلى كثير. وليست هذه مبالغات أكررها مرات ومرات، لأن الواقع يشهد بها. واقعنا وواقع غيرنا أظهر فيه الأمر وأشهر. فالله الله في هذه البلاد المقدسة، والله الله في الإيمان والإسلام الذي هو فريضة الله علينا ليس لنا فيه خيار. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أفليس ما يقال ويطالب به مما هو مخالف للإجماع فيما حرم الله عز وجل في قضايا المرأة؟ أفليس تقدما بين يدي الله وبين يدي رسوله؟ أفليس عدم استسلام وإيمان وقبول لحكم الله وشرعه؟ فليحذر هؤلاء على أنفسهم وليخشوا على إيمانهم وليلتفتوا إلى أمور قد يعضون هم قبل غيرهم أصابع الندم عليها. نسأل الله عز وجل أن يحفظ إيماننا وإسلامنا وبلادنا المقدسة وأحكامنا الشرعية وآدابنا الاجتماعية. اللهم رد عنا كيد الكائدين وفسق الفاسقين وخبث الخبثاء يا رب العالمين. اللهم احفظ نساءنا وجملهن بالحياء والحشمة والحجاب والزينة البعيدة عن الفتنة. اللهم إنا نسألك أن تحفظ نساءنا من رجس الأرجاس ومن دنس الأدناس ومن هذه الدعوات الفاسقة الفاجرة. نسألك اللهم أن تحفظ مجتمعنا من فتنة النساء على غير منهج وشريعة الله عز وجل. نسألك اللهم أن تحفظ إيماننا وأن تقوي إسلامنا. ونسألك اللهم أن تجعلنا من أهل الغيرة على دينك والحمية في نصرة شريعتك. نسألك اللهم أن تجعلنا في كل أحوالنا لا نرضى إلا بما ترضى ولا نغضب إلا بما لا إلا عما لا ترضى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأصلح لهم أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق لي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدل على الخير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحسن ختامنا واجعل عاقبتنا إلى خير يا رب العالمين.